بيّن سماحة الشيخ أنه بين الحركة والانتظار علاقة متبادلة، وقد تحدث فيما سبق عن علاقة الانتظار بالحركة، وها هو هنا يتحدث عن علاقة الحركة بالانتظار، حيث يقول: العمل الحركي عملية هدم وبناء، ولذلك فهو يقترن بالتحدي والمقاومة والمعاناة والعذاب دائما. ولو كانت الحركة بناء فحسب من دون هدم لم تكن لتتطلب هذا الجهد والعناء، فإن الهدم يقع على كيان سياسي قائم، ولكل كيان منتفعون ينتفعون به ويدافعون عنه. والدعوة إلى التوحيد حركة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، ولذلك تقترن هذه الدعوة بالجهاد والقتال، فلا يمكن أن تشق هذه الدعوة طريقها إلى حياة الناس من دون إزالة الفتنة وإزالة العقبات التي يضعها المنتفعون من الكيان السياسي للشرك. ولا يمكن إزالة الفتنة من طريق الدعوة إلا بالقتال والجهاد، وذلك لأن التوحيد لا يستقر في فراغ سياسي واجتماعي، وإنما يستقر في موضع الشرك. ولا تقوم دعوة إلى الله إلا على أنقاض الشرك. وأما عن ضريبة العمل الحركي يشير سماحته بالقول: ولهذا السبب فإن القيمين على الشرك وقادته يبذلون كل ما في وسعهم لإعاقة حركة التوحيد وإثارة الفتن وزرع الألغام والعقبات في طريق الدعاة إلى الله. والدعوة إلى التوحيد تتطلب إزالة هذه الفتن جميعها، ومواجهة جميع هذه المعوقات، وتحدي كيان الشرك. وهذان الأمران، التحدي والمواجهة، يكلفان الدعاة إلى الله تعالى كثيرا في أنفسهم وأهلهم وأموالهم، ويتطلبان منهم جهدا كبيرا ما يحملهم خسائر واسعة. لهذه الأسباب يعطي القرآن اهتماما كبيرا وأكيدا للتكليف بالحركة. يقول تعالى: وقوموا لله قانتين، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فاستقم كما أمرت، وادع إلى سبيل ربك، واقرأ باسم ربك، وجاهد الكفار والمنافقين، وجاهدوا في سبيل الله، وانفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وهذه جميعها تعليمات حركية باتجاه تغيير الواقع وإحلال التوحيد محل الشرك وإزالة الفتن والعوائق من طريق الدعوة. يضعف الإنسان عن القيام بمثل هذه المسؤولية الصعبة، ولا يجد في نفسه القدرة على مواجهة جميع هذه العقبات والعوائق، فإن المعركة بين جبهتي التوحيد والشرك ضارية وشرسة، فيجد الإنسان في نفسه ضعفا من مواجهة هذه الجبهة وحده أو مع قلة من المؤمنين، ويستجيب لهذا الضعف وينسحب من المواجهة إلا أن يعصمه الله تعالى. والاستجابة لعوامل الضعف في نفس الإنسان هي أول العوائق التي يواجهها العاملون في سبيل الله، ويبرز هذا الضعف على شكل الخوف والجبن من الطاغوت وأعوانه، أو التعب من مواصلة الطريقة، أو اليأس من جدوى الاستمرار، أو حب العافية وإيثار الراحة، أو ذلك كله. والذين تساقطوا على الطريق كثيرون ممن لم يتمكنوا من إكمال المسيرة.
كيف نحصن أنفسنا من السقوط؟
لا بد من أن نبحث عن العوامل والأسباب التي تحصننا في هذه المسيرة من السقوط، وتعصمنا من الشيطان ومن ضعف أنفسنا. ووسائل التحصن والعصمة في حياة العاملين كثيرة، وأهمها أربعة يذكرها القرآن: الاستعانة بالصبر والصلاة، الولاء، الميراث، الانتظار.
وفيما يلي توضيح موجز لهذه الوسائل الأربع: الاستعانة بالصبر والصلاة.
يقول تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وفي سورة هود يشد الله على قلب رسوله صلى الله عليه وآله في وسط المعركة الضارية التي كان يخوضها مع أئمة الشرك في الجزيرة، فيقص له قصة مسيرة التوحيد الطويلة، ثم يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله بعد استعراض هذه المسيرة الطويلة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والصبر هو الثبات لسنن الله تعالى، فتجري المعارك بموجب سنن الله، والذي يريد أن يربح المعركة لابد من أن يعرف هذه السنن ويثبت لها ويقابلها بما يكافئها ويقابلها في سنن الله. وإعداد القوة المكافئة لقوة العدو في ساحة المعركة أو في الساحة السياسية أو الإعلام من الصبر. إن الصبر ليس بمعنى أن يتحمل الإنسان العدو، بل بمعنى أن يقاوم ويثبت للعدو ولا ينهار ولا ينسحب من مواجهته، حتى يتمكن من ردعه ودفعه بقوة مكافئة لقوته، وهو المعنى الإيجابي للصبر. والصلاة تمثل الارتباط بالله وذكره، والإنسان المسلم في وسط المعركة لا بد من أن يستعين بالله ويذكره ذكرا كثيرا، ويستمد القوة والعزم من الله، ويشد حبله بحبل الله. فإذا وصل الإنسان حبله بحبل الله تعالى في ساحة المعركة فإنه لا يخاف ولا يجبن ولا يضعف، وهذا هو معنى الصبر والصلاة.